أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه وجوده وإحسانه وتفضله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرفع درجاتنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رحمن يا رحيم. حياكم الله جميعا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا اجتماعنا هذا، وأن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا شقيا ولا محروما. وها هي رحلتنا تتواصل، تلك الرحلة العطرة الطيبة المطيبة في سيرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورحلتنا اليوم تمضي بنا نحو غزوة حدثت في السنة السادسة للهجرة، سميت بغزوة بني مصطلق نسبة إلى القوم الذين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غزوة المريسيء. وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة في أحداثها، عريضة في قصتها من حيث الوجهة العسكرية، إلا أنها وقعت فيها أحداث تسببت بالبلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتمخضت وفضحت المنافقين. كانت هذه الغزوة في شعبان سنة 60 للهجرة على أصح الأقوال، وسببها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي ليتحقق من خبرهم، فأتاهم فلقي الحارث بن أبي ضرار فكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر. وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، ندب الصحابة وأسرعت الخروج، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، فاستعمل على المدينة في ذلك الوقت حبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقيل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، وقيل غيرهما. وكان الحارث بن ضرار قد وجه عينا وأرسل جاسوسا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه التي أرسله أو الذي أرسله، خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيء، اسم وهو اسم لماء من مياههم، فتهيئوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، راية المهاجرين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد عليهم، فكانت النصرة للمسلمين، وانهزم المشركون، وقتل من قتل منهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. وكذا كذا قال أهل السير. أما ابن القيم رحمه الله فقال وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث انتهى، وهو في صحيح البخاري في كتاب العتق وأيضا في فتح الباري. وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها رضي الله عنه، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي حدثت في هذه الغزوة فلقد كان مبعثها رأس النفاق عبد الله بن أبي وأصحابه، ولقد قدمنا مرارا وتكرارا أن عبد الله بن أبي كان يحنق على الإسلام والمسلمين، ولا سيما أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته وكانوا ينظمون له الخرز ليتوجوه عليهم إذ دخل فيهم الإسلام، فصرفهم عن ابن أبي، فكان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملكه وأخذه منه. وقد ظهر حنقه هذا وغضبه وغيظه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن تظاهر به، كما هو حال المنافقين. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي فخمر ابن أبي أنفه أي غطاه، وقال لا تغبروا علينا أي لا تثيروا الغبار علينا. ولما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس القرآن قال اجلس في بيتك ولا تغشنا في مجلسنا أي ولا تأتنا في مجالسنا، وهذا كان قبل أن يتظاهر بالإسلام. ولما تظاهر به بعد غزوة بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، وقد تدخل في أمر بني قيقنقاع، وكذلك جاء في غزوة أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين كما ذكرنا، وإثارة الارتباك والفوضى في صفوفهم. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة فيقول هذا رسول الله بين أظهركم أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوه، ثم يجلس فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع كما ذكرنا، قام ليقول ما كان يقوله من قبل، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا له اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرة أن قمت أشدد أمره، أي كأنما يقول أنما قلت سوءا عندما قمت من أجل أن أشد وأن أثير وأن أذكر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر جلل وأمر مهيب. فلقيه رجل من الأنصار بأبي المسيب فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وكانت له اتصالات ببني نظير يتآمر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم، كما ذكر ذلك الله عز وجل في القرآن الكريم. وكذلك فعل هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى في سورة الأحزاب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى إلى حد الإعجاز لهذه القيم. كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه الدعاية كما هو حال كثير من المنافقين في أيامنا هذه. الله العافية، نسأل الله العافية. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم في كل حين، تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم ابن أبي. وقد ظهرت خطتهم جلية بعد غزوة الأحزاب حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكان من تقاليد العرب أنهم كانوا يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة عندما كان مملوكا له وليا له، عندما جاء والداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عنه فقال هو ابني يرثني ويرثه. فلما أنزل الله عز وجل دعوهم لآبائهم بطل التبني ودعي زيد بن حارثة لأبيه. فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبني على الرجل الذي تبناه. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وجد المنافقون ثلمتين حسب زعمهم لإثارة المشاغب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لم يكن أذن في الزواج بأكثر من 4، فكيف صح له هذا الزواج؟ الثانية أن زينب كانت زوجة ابنه المتبنى، فالزواج بها من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب، وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل واختلقوا قصصا وأساطير، قالوا إن محمدا رآها بغتة فتأثر بحسنها فشغفها وحبها وعلق قلبه بها، وعلم بذلك ابن زيد فخلى سبيلها لمحمد. وقد نشروا هذه الدعاية المفترة نشرا بقيت آثاره في كتب التفسير والحديث إلى هذا الزمان، وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قويا في صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما في الصدور، وينبئ عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه إشارات عابرة وصور مصغرة مما اقترفه المنافقون قبل غزوة بني المصطلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف، وكان عامة المسلمين يحترزون عن شرهم أو يتحملونه بالصبر، إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد أخرى حسب قوله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. إذن ما هو دور المنافقين في غزوة بني المصطلق؟ لما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعض من التفصيل فيها. الأول قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزو مقيما على المريسيع الذي هو الماء، وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه الغفاري، جهجاه الغفاري، فازدحم هو سنار بن وبر الجهني على الماء فاقتتلا كما هو حاله كثير من المسلمين في عصرنا هذا يقتتلون على الدنيا. فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم وهو غلام حدث أي صغير في السن، قال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاتلتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. فما كان من زيد بن أرقم رضي الله عنه إلا أن أخبر عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: فكيف يا عمر إذ تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن ائذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فارتحل الناس، فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه وقال: لقد رحت في ساعة منكرة، أي ساعة لم تكن تروح فيها أبدا. فقال له: أو ما بلغك ما قال صاحبكم، أي ابن أبي، يريد ابن أبي. فقال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو الله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق به، والله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرك أنك استلبته ملكا. ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. فعل ذلك، وما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليشغل الناس عن ذلك الحديث أو عن تلك الحادثة التي حدثت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه، أي أنه قد توهم وفهم كلام ابن أبي غلط كما نقول، ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه. قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله عز وجل: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله: ليخرجن العز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ثم قال: إن الله قد صدقت أو صدقك. فكان ابن هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه بعدما سمع هذا الخبر، ووقف له على باب المدينة واستل سيفه. فلما جاء ابن أبي ليدخل المدينة قال له: والله لا تجوز منها هنا، أي لا تعبر منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك أنت العزيز، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلى سبيله. وكان قد قال عبد الله ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه وهو الصحابي: يا رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك، فأنا والله أحمل إليك رأسه. كانت هذه أولى الأحداث التي حدثت في غزوة بني المصطلق، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نقف مع حادثة أخرى كان لها وقع عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل مني وكرمي وجودي وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن مع إخواني المصطلحين في كل مكان، كن معهم وليا وناصرا، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، تول أمرهم، اشف جرحاهم، مداوي مرضاهم، اكس عاريهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني وأخواتي على حسن السمع والإنصات، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.